يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، اللهم افتح لنا من مفاتيح العلم ما يكون لنا نفعا في أمر عبادتك وطاعتك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه المجالس مجالس مباركة، ووفقنا جميعا فيها لصالح القول والعمل. موضوع اليوم يتعلق بعبادة من أعظم العبادات، وقربة من أجل القربات، بل هي العبادة التي ورد فيها من الذكر أو من الحث ومن الفضائل الشيء الكثير، بل هي صفة أهل الإيمان، وهي صلة العبد بربه، وهي صلاح العبد في نفسه، وهي استقامة العبد في لفظه وفي جوارحه. الذكر والقواعد المتصلة بهذه العبادة. قبل أن نذكر شيئا من القواعد، لعل من المناسب أن نمهد بشيء نذكر به أنفسنا، ونستحضر فيه الأدلة الواردة في فضل الذكر. فضل الذكر عظيم، ومنزلته جليلة، ويكفي أن الله جل وعلا لما ذكر أهل الإيمان ذكر من صفاتهم في قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ثم ذكر جل وعلا العاقبة لهم فقال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وذكر سبحانه وتعالى في كتابه من الأوامر الكثيرة الدالة على أهمية التمسك بهذه العبادة، وهي عبادة ذكر الله جل وعلا. واذكر ربك بمثل هذه الآية وبقرينتها من الآيات، جاء الأمر في كلام الله جل وعلا. بل إن الله جل وعلا حين أمر نبي الله زكريا ألا يتكلم مع الناس 3 ليال سوية، استثنى من ذلك أن أمره بالتسبيح والذكر، فكان هذا الأمر يدل على فضيلة هذه العبادة وعلى عظيم منزلتها. وإذا تأملنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد في ذلك من الفضائل لوجدنا الشيء العجاب، ولكن الأمر العجيب أن هذه العبادة، وهي عبادة الذكر مع سهولتها ويسرها، لأنها عبادة متعلقة في أصلها باللسان ثم بالاستحضار القلبي، لكن يغفل عنها كثير من الناس، وما ذلك إلا أن الشيطان يثقل أمر العبادة على الإنسان ويبعده عن ربه الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة الكرام وهو معلمهم عليه الصلاة والسلام ومربيهم، يقول: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضرب أعناقكم وتضرب أعناقكم أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله. ما هذا الأمر العظيم الذي يوازي هذه القضية، يوازي الجهاد؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ذكر الله تعالى. إذن ذكر الله جل وعلا خير من أن يجمع الرجل الذهب والفضة، بل خير من أن يلقى العدو فيضرب عنقه أو يضرب العدو عنقه، وهي خير للعبد عند ربه جل وعلا وأرفع له في درجته. ولذلك كان الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد، كما قال ابن القيم رحمه الله. قال: الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد والمجاهد الغافل. قال: والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل عن الله تعالى. قال: فأفضل الذاكرين المجاهدون، وأفضل المجاهدين الذاكرون. أفضل الذاكرين المجاهدون، يجاهد ويذكر الله جل وعلا. قال: وأفضل المجاهدين الذاكرون. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم ولا ليلة إلا لله من يمن به على عباده صدقة يعطي عطاء سبحانه وتعالى. قال: وما من الله على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره، أفضل من أن يلهمه ذكره. والحديث حسنه الألباني. كل يوم لله جل وعلا على عباده عطاءات، منن فضائل يعطيها للعباد، لكن من أعظم هذه الفضائل وأعظم المنن وأعظم العطايا أن يرزقك الله جل وعلا ذكره. في قراءة القرآن، في التسبيح، في الاستغفار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وهو يوصي الصحابي الجليل: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، رطبا بذكر الله، متحركا ما بين تسبيح وتهليل وحوقلة واستغفار وتوبة ونحو ذلك. وأعظم الذكر تلاوة القرآن. لما سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن أفضل الأعمال بعد الفرائض قال رحمه الله: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم. ثم قال: لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره، كالإجماع بين العلماء بالله وأمره، أن ملازمة ذكر الله جل وعلا دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة، أفضل ما تشغل به نفسك، أفضل من كثير مما يظنه بعض الناس محاسن يأتي إليها وفضائل يجتنيها وحسنات يحرص عليها، أن يقعد ذاكرا لله جل وعلا. ثم قال رحمه الله وهو يبين دليل ذلك، قال: والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة، أي الأدلة على ذلك كثيرة جدا. ثم أيضا من فضائل الذكر أنه سبب لذكر الله جل وعلا للذاكر للعبد. قد جاء في ذلك قول الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم. يقول العلماء: أمر الله بذكره ووعد عليه أفضل جزاء، وهو ذكره لمن ذكره. وتصور يا عبد الله، إذا قيل لك: ذكرك فلان من الناس في مجلس بذكر حسن، فإنك تشعر بسعادة وبهجة. وإذا قال لك قائل: قد ذكرتك في دعائي، شعرت بامتنان وفرح، فكيف أن يكون الذاكر لك هو الله جل وعلا؟ فاذكروني أذكركم. الذكر من الله جل وعلا عظيم، ومنزلته جليلة. أيضا لا بد أن نعلم هنا أن الذكر لا يكون بمجرد تحريك اللسان، بل الذكر القلبي واللساني. ومعنى ذلك أن الإنسان لا يكون لاهٍ غافل، يذكر الله ويقول سبحان الله وهو يستشعر هذه المعاني. ولذلك يتفاوت الناس، يجلس اثنان بجانب بعضهما، هذا يذكر الله وهذا يذكر الله، وهذا منزلته في أعلى المقامات في الذكر، وذاك ربما لا يكتب له من الأجر إلا الشيء اليسير. الذكر واحد والمكان واحد، وكلاهما مكلف، لكن الفارق بينهما هو ما في هذه القلوب من الاستحضار والحضور والإدراك والفهم والوعي لما يتحرك به اللسان. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم مؤكداً أمر هذا المعنى العظيم في ذكر الله جل وعلا للعبد، يقول الله جل وعلا، أي في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا رب العباد سبحانه وتعالى يخاطب عباده في هذا الفضل العظيم والمنة الجليلة. جاء أيضا فيما أخرجه البيهقي بسند صححه الألباني، قال الله جل وعلا: عبدي إذا ذكرتني خاليا ذكرتك خاليا، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم وأكثر. فهذا فضل عظيم. ثم من فضائل الذكر أيضا أنه يورث الذاكرة المحبة. ما هذه المحبة؟ هذه المحبة هي المنزلة العظيمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ في المصحف، أي فليذكر الله، فإن أعظم الذكر تلاوة القرآن. من سره أن يحبه الله ورسوله، أن يحبه الله ورسوله، فليقرأ في المصحف، يقرأ القرآن، فإن قراءة القرآن هي أعظم الذكر وأعلى منازل الذكر. وإذا أراد الإنسان أن يكون ذاكرا وأن يكون من أهل الذكر، فلن يفوت على نفسه أن يكون متمسكا بكلام الله جل وعلا، تاليا لكتاب الله جل وعلا. ولذلك يقول القائل: إلزم طريق الذكر عمرك دائبا، فالذكر في القلب المحبة زارع. الذكر في القلب المحبة زارع، يزرع المحبة. ثم أيضا من فضائل الذكر أن الله جل وعلا مع الذاكر. أنا مع عبدي، يقول جل وعلا في الحديث القدسي: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني أو تحركت بي شفتاه. أنا مع عبدي إذا هو ذكرني أو تحركت بي شفتاه. ومن كان الله معه فلا شيء يضره، ومن كان الله معه كفاه، ومن كان الله معه أغناه، ومن كان الله معه آواه، ومن كان الله معه أعطاه، ومن كان الله معه حفظه، ومن كان الله معه أكرمه. فإن أردت أن يكون الله جل وعلا معك
فأطلق لسانك بالذكر. انظر وتأمل في هذا الحديث العظيم الذي هو منة من الله جل وعلا على عباده، ورزق من الله يسوقه للذاكر. أنا مع عبدي إذا هو ذكرني أو تحركت بي شفتاه. كذلك من فضائل الذكر ما جاء في مسند أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يطلب أن يوصيه، قال أوصني. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. ما أعظمها من منة! روحك في السماء تحلق في ذاك المكان، وذكرك في الأرض تنتفع به فيما يجعل الله جل وعلا عليك من البركات والسمعة الطيبة والمكانة والمنزلة. ثم لو نظر العبد أن الله جل وعلا جعل من فضائل الذكر أن الذكر هو عون للإنسان على التوبة والاستغفار، قال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. انظر، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بالذنوب بالمعاصي، أول ما يلجؤون إلى الله جل وعلا فيه أن يذكروا ربهم، أن يستغفروه، أن يتوبوا إليه، أن يتذكروا منته جل وعلا عليهم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله جل وعلا سبحانه. ومن فضائل الذكر أن مجالس الذكر سبب لمغفرة الذنوب، ومن مجالس الذكر مجالس العلم التي نرجو الله جل وعلا أن يكون هذا المجلس منها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الطبراني بسند صحيح: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ما جلس قوم يذكرون الله جل وعلا إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنات. فضل عظيم ومنزلة جليلة تبين فضل مجالس الذكر. ومن مجالس الذكر مجالس العلم التي يذكر فيها الله جل وعلا، ويتلى فيها كتابه، ويتلى فيها قوله، ويذكر فيها أمره سبحانه وتعالى. ولذلك كان حال أهل الإيمان حينما وصفهم الله جل وعلا في هذه البيوت، في بيوت الله، قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. قال: ويذكر فيها اسمه، يدخل في ذلك الصلاة وتلاوة القرآن ومراجعة الذكر والاستغفار والتسبيح ونحو ذلك من الأذكار. ثم أيضا لو تأملنا يا رعاكم الله، والفضائل كثيرة، لكن لا بد أن ننبه أيضا على خطورة الغفلة عن ذكر الله، لأن بعض الناس ربما يذكر كل شيء يحتاج إليه ويغفل عن أهم شيء هو بحاجة إليه. حقيقة يتذكر متاعه ويتذكر طعامه ويتذكر شرابه ويتذكر ذهابه وإيابه، لكنه ينسى أعظم شيء هو بحاجة إليه في النجاة في الدنيا والآخرة، وهو ذكر الله جل وعلا. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان لهم حسرة، كان هذا المجلس لهم حسرة يوم القيامة، يقومون كأنهم قاموا من جيفة حمار، حمار ميت بينهم، لم يذكروا الله جل وعلا، ما سبحوه ولا استغفروا ولا قرأوا القرآن. ولذلك كان أهل العلم ولو كان المجلس قصيرا مختصرا يذكرون الله جل وعلا فيه حتى لا يدخلون في هذه الآية. بل كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم الذاكرون لله جل وعلا الأئمة في الذكر، كان إذا لقي بعضهم بعضا سلم أحدهم على الآخر ثم قرأ عليه سورة العصر، يقول له السلام عليكم، يقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثم يمضي في سبيله. انظر إلى حرصهم حتى في الصلة اليسيرة في المكان المختصر في الجلسة القليلة، يذكرون الله جل وعلا ويتلون كتابه، لا تضيع ألسنتهم الذكر ولا تغفل قلوبهم عن الثناء على الله جل وعلا وعن استغفاره وتسبيحه. ثم جاء في لفظ آخر قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، حسرة فيه ضرر، قال: فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، أي بسبب مجلس لا يذكرون الله جل وعلا فيه. فهذا أمر عظيم، بل الساعة، الساعة التي تمر على العبد وهو غافل عنها لم يذكر الله جل وعلا فيها وهو يقظ إلا حوسب على ذلك. قد جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا حسر عليها يوم القيامة، إلا حسر على تحسر عليها يوم القيامة، لأنه يوم القيامة يتذكر تفريطه ويتذكر تقصيره ويتذكر تضييعه لمثل هذه الحسنات، فيتذكر تلك الساعة وتلك الساعة وتلك الساعة التي ما ذكر الله جل وعلا فيها. فما من ساعة تمر على ابن آدم لا يذكر اسم الله جل وعلا أو لا يذكر الله فيها إلا حسر عليها يوم القيامة. وكان من فضل هذا الأمر أن الإنسان إذا أشغل لسانه بذكر الله تعود اللسان حتى تصير عادة لا يستطيع على قطعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخير عادة. ولذلك ربما تجلس مع بعض كبار السن حفظهم الله ورعاهم، وإذ بلسانه لا يتكلم إلا بالذكر، فهو في استغفار وفي تسبيح وفي تهليل، وذلك لأنه عود نفسه على ذكر الله جل وعلا، وعود نفسه أن يكون هذا اللسان رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. ثم نأتي إلى صلب هذه الكلمة، وهي القواعد المتعلقة بالأذكار. وفي أثناء إعداد هذه المادة وقفت على جمع لطيف لصديق حبيب راحل، وهو الشيخ الدكتور خالد الردادي رحمه الله رحمة واسعة. كتب في ذلك نتيفات لكنها عبارات نافعات جميلات في قواعد الذكر، فرجوت من الله جل وعلا ونحن ننظر في جمعه أن يكتب له أجر هذا اللقاء لما فيه له من الفائدة والنفع، فرحمه الله وغفر له. ذكر 10 قواعد نافعة ماتعة في ذلك. أما القاعدة الأولى فهي الإخلاص لله جل وعلا حال الذكر، فأمر الإخلاص عظيم ومنزلته جليلة، والله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغلام فيقول: يا غلام إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، كن مخلصا لله جل وعلا في سؤالك. إذن يتوجه العبد بدعائه إلى الله جل وعلا، لا إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح من الصالحين ولا قبر من القبور، يلجأ إلى الله ويخلص في دعائه لله. فإن حقق العبد هذا الأمر حقق شرطا من أعظم شروط العبادة، وهو أحد الشرطين الإخلاص لله جل وعلا. وإن غفل عن هذا الشرط وتقرب إلى غير الله جل وعلا بعبادته، سواء كان شركا أو رياء أو سمعة، محق عمله ورد عليه فعله، ولم يقبل الله جل وعلا منه في ذلك العمل صرفا ولا عدلا. القاعدة الثانية متابعة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثاني شروط العبادة. كل عبادة في هذه الدنيا يتقرب بها الإنسان إلى الله جل وعلا فلا بد فيها من الإخلاص، ولا بد فيها من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كما فسره العلماء. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هو أمر الإخلاص في كل عبادة، في صلاتك، في زكاتك، في صيامك، في إحسانك لجارك، في برك لوالديك، في عطائك في باب الصدقة، في ذكرك لله، في تسبيحك وتهليلك واستغفارك وتلاوتك للقرآن، كل ذلك لا بد أن تكون مخلصا لله جل وعلا. القاعدة الثالثة، وهي قاعدة مهمة عظيمة في باب الذكر، وهو أن نفرق بين الأذكار المقيدة بحال أو زمان أو مكان، وبين الأذكار المطلقة. فكل ذكر أو دعاء قيد بحال أو بمكان أو بزمان فإنه لا بد أن يؤتى به على تلك الحال أو ذلك الزمان أو ذلك المكان. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة دعاء قبل النوم، قال: إذا أتيت مضجعك نومك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يقول عليه الصلاة والسلام في من قال هذا الذكر قبل نومه، قال: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به، آخر ما تتكلم به قبل نومك أن تقول هذا الذكر. قال البراء ابن عازب رضي الله عنه وأرضاه: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، أرجعتها من باب الحفظ، قال: فقلت في آخرها: ورسولك الذي أرسلت. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ونبيك الذي أرسلت. ومعنى هذا أن هذا الذكر المقيد في وقت معين أو في حال معين أو في مكان معين لا بد أن يؤتى بلفظه. ومن ذلك مثلا أذكار الركوع الواردة في السنة لا يزاد عليها، فلا يجوز للإنسان مثلا أن يقول: سبحان ربي الأعلى الذي هو عال في ملكوته، أو سبحان ربي الأعلى الذي في السماء، بل يتقيد بالذكر الوارد في ذلك: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده. وهكذا في أدعية الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخره. وهكذا في التحيات يتقيد بالوارد في الذكر. فلذلك قال العلماء: الأذكار المقيدة هي أذكار توقيفية، معنى ذلك أنه لا يجوز للعبد أن يضيف عليها، لأنه إن أضاف عليها استدرك واستحسن، وكأن السنة لا تكفيه. أما الذكر المطلق فلا حرج فيه، كأن يقول العبد: سأسبح ألفا، أو أستغفر ألفا، أو نحو ذلك، فلا حرج في ذلك. القاعدة الرابعة: كل عبادة وردت على وجهين أو أكثر فهي من اختلاف التنوع في التعبد لا يجمع بينها. معنى ذلك: جاءنا في دعاء الاستفتاح عدة أنواع من الأذكار: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، الله أكبر كبيرا، جاءت عدة أدعية لا يجمع بينها، إما أن تأتي بهذا أو بهذا. وقال أهل العلم: يستحب للمسلم أن ينوع في عبادات التنوع. لماذا؟ لأن في ذلك ثمارا كثيرة. فمن ثمار التنويع في أمر التعبد: أولا حفظ السنة، يحفظ السنة، مرة يحفظ هذا الذكر، ومرة هذا الذكر، ومرة هذا الذكر. وثانيا هو أدعى لاستحضار القلب، ربما تكبر الأحيان للصلاة وأنت لا تدري ماذا قلت، لكن إذا قلت اليوم سأقول هذا الذكر، أو في الصلاة التالية سأقول الذكر الآخر، ستستحضر معاني الأذكار. إذن في جميع العبادات التي وردت فيها الأذكار متنوعة، فإنه مرة يقول هذا، ومرة يقول هذا، وهذا أفضل لحفظه وأفضل لاستحضاره لذكر ربه جل وعلا. القاعدة الخامسة: كل ذكر عددي من نوع واحد جاءت به الرواية على نوعين من العدد فأكثر، فللذاكر أن يأتي بأي عدد ورد في النص. كل ذكر عددي من نوع واحد جاءت به الرواية على نوعين من العدد فأكثر، فللذاكر أن يأتي بأي عدد. مثلا جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر 70 مرة، وجاء أيضا في السنة أو أكثر من 70 مرة، وجاء في السنة يستغفر 100 مرة. يجوز الإنسان يستغفر مرة 70 ومرة 100، وما ورد في الأحاديث في بعض الأحاديث من قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يأتي أحد بأفضل مما جاء به يوم القيامة إلا رجل جاء بمثل ما جاء أو زاد عليه. فهذا يدل على إيش؟ على أمر الزيادة. لكن ما جاء مقيدا في رواية واحدة على صفة واحدة فالأصل بقاء الصفة وبقاء العدد. ومثال ذلك مثلا جاء في الأذكار ما بعد الفريضة أن الإنسان يسبح 11 ويحمد 11 ويكبر 11 ويسبح 33 ويحمد كذلك ويكبر كذلك، وجاء أنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، وجاء في غير ذلك من الصفات في 25 ونحو ذلك. إذن يجوز له مرة أن يأتي بهذا ومرة أن يأتي بهذا ومرة أن يأتي بهذا وإن اختلف العدد. القاعدة السادسة: كل من أحدث في أمر الأذكار فقد أثم من جهات أربع. الذي يقول أنا سأفعل كذا ويلتزم بذلك، ومعنى ذلك أن يتحقق في حاله أمر البدعة، ويرى أن هذا الذكر بهذه الصفة أو العدد أمر يتقرب به إلى الله جل وعلا، فإنه واقع في أمور أربعة. أما الأمر الأول فهو أنه هجر المشروع من الذكر والدعاء، هجر المشروع من الذكر والدعاء، وإذا جاءت البدعة حلت محل السنة، كان يتقرب بالسنة ثم صار يتقرب بالبدعة فهجر السنة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. الأمر الثاني أن الذي يتقرب إلى الله جل وعلا بالعبادات التي لم يشرعها في باب الأذكار فإنه مستدرك على الشرع، مستدرك على الشرع. جاء عن الربيع بن خثيم رحمه الله أنه قال: نزيد في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ومغفرته. قال له علقمة: لا يجوز هذا إن فعلت خالفت السنة، لا يجوز هذا إن فعلت خالفت السنة. فلا يستدرك الإنسان أو لا يستحسن. الأمر الثالث أن الإنسان بفعله هذا يستحب ما لم يأتي في الشرع. وننبه هنا أن كل ما يتعلق بأمر التجارب في باب الأذكار فلا يعمل به. سبق وأن قلنا الأذكار توقيفية، فلا يأتي قائل ويقول: قد جربت هذا الذكر فحصل لي كذا. وبعضهم قال: تجرب هذا الذكر 40 مرة، وتجرب هذا الذكر 10 مرات، وتجرب هذا الذكر في 10 ليال، وتجرب، وانظروا إلى التجارب، وكأنهم يضعون لك تشريعا مقابل ما جاء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلا إن الإنسان ليطغى. ومن طغيانه أنه يستحسن أمورا في نفسه ثم يشرعها، يجعلها وكأنها شريعة، وهذا يا أخوة من الخذلان. ربما قمت بعبادة من العبادات واستجاب الله جل وعلا دعاك فوافق أن الله استجاب لك الدعاء، لا لأجل العدد ولا لأجل الحالة ولا لأجل الصفة التي اخترعتها، لكن علم الله حاجتك فأعطاك. أتجعل ذلك تشريعا للعباد؟ ويكثر هذا في وسائل التواصل، أن الكثير من الناس ربما يجعل تشريعات ويقول: إن قلت هذا الدعاء، يأتي بدعاء من عنده، فانتظر 2 أو 3 ساعات وسترى الفرج. المصيبة ليس في قوله فقط، المصيبة أيضا في تصديقك أنت إن صدقته. القاعدة السابعة: قال: إذا وجد المقتضى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقد المانع، ولم يرتب النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا قولا أو فعلا، فإن السنة هي الترك تأسيا. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا. هذا في مطلق الدعاء، في مطلق الدعاء. إذا ليس للعبد مثلا أنه وهو يدعو الله جل وعلا في تشهده أن يرفع يديه فيقول قد ورد هذا في الحديث. نقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذا الحديث، ولو كان هذا الأمر صالحا في هذه الحال لفعله صلى الله عليه وسلم. إذن فعله على هذه الحال بهذه الصفة بدعة، وإن كان أصل الرفع جائز لكن في غير هذه المواطن. إذن لا يجوز للإنسان أن يستحسن من العبادات أو من القربات ما لم يرد في ذلك. إن ترك النبي عليه الصلاة والسلام الشيء فاتركه. ثم القاعدة الثامنة، قال أهل العلم: لا يستقبل الداعي في دعائه شيئا غير القبلة إن كان مستقبلا. لو أنك جالس على خلاف القبلة كحال الآن، على خلاف حالكم، فإنكم تستقبلون القبلة والقبلة في ظهري، فيجوز لي أن أدعو، لكن لا يجوز لي أن أنصب جهة قاصدا لها غير القبلة. لو أراد الإنسان أن يستجيب الله جل وعلا له في الدعاء فقال: سأتوجه إلى جهة المشرق أو المغرب، أو إلى قبر أو إلى مزار أو إلى جهة مسجد، نقول: لا، هذا لا يجوز. الأصل أن القبلة هي قبلة للصلاة أو قبلة للدعاء لمن أراد أن يدعو، لكن ليس له أن يستقبل غير القبلة التي ارتضاها الله جل وعلا لعباده. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر استقبل القبلة ودعا عليه الصلاة والسلام ورفع يديه بالدعاء حتى سقط رداءه على منكبه وحتى بان بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. القاعدة التاسعة، وهي قاعدة تتعلق بالإسرار والإخفاء والجهر في أمر الدعاء، فالأذكار على نوعين: ذكر يجهر به ويرفع به الصوت، وهذا مثل دعاء الإمام في القنوت، ونوع يسر به وهو الأصل في دعاء الإنسان، أنه إذا دعا بينه وبين نفسه، سواء كان في بين الأذان والإقامة أو في آخر ساعة من يوم الجمعة أو نحو ذلك من مواطن الدعاء أو في ثلث الليل الآخر، فإن الأصل في ذلك أنه يدعو فيما بينه وبين نفسه، يسمع نفسه ويحرك شفتيه. أما الدعاء القلبي فلا يسمى دعاء، يعني يطبق شفتيه ويقول أنا الآن أدعو، هذا لا يسمى دعاء. الدعاء يكون بتحريك الشفة أو الشفتين أو إسماع نفسه. وقلنا الأصل في ذلك هو الإسرار، والله جل وعلا يقول: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي الإسماع، إسماع نفسك. القاعدة العاشرة والأخيرة، وهو أن الذكر يتفاضل، الذكر يتفاضل، فأفضل الذكر هو تلاوة القرآن، أفضل الذكر هو تلاوة القرآن، وهو أعظم الذكر، وهو أجل الذكر. ثم بعد ذلك الذكر يتنوع، فالتسبيح والاستغفار والحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله من أعظم الذكر، حمد الله من أعظم الذكر، التكبير ونحو ذلك من الأذكار. طيب، ما الذي ينبني على هذا الأمر؟ الذي ينبني على أمر التفاضل في الأذكار الإتيان بها على سبيل الأولوية. فمثلا لو أن الإنسان كان بين أن يقرأ القرآن أو يستغفر نقول له قراءة القرآن أعظم، لكن قد يكون هناك استثناء في هذه القاعدة في حال إذا ما كان الذكر الحاضر سنة يفوت محلها. مثال ذلك كان يقرأ القرآن ثم أذن المؤذن، لا شك أن قراءة القرآن أعظم من الترديد خلف المؤذن، لكن هنا في هذه الحال قراءة القرآن أو الترديد خلف المؤذن أولى، فيتوقف الإنسان عن قراءة القرآن ويردد خلف المؤذن، لأنه إذا فاته الترداد خلف المؤذن فهي سنة فات محلها. معنى ذلك أنه لو ختم ما أراد من القراءة ثم قال بعد ذلك سأردد خلف المؤذن قيل له لا ينفع الترديد الآن، إذن توقف. وقال ذلك قال العلماء ومثال ذلك لو أن الإنسان جاءه ضيف وهو يقرأ الأذكار مثلا أو يقرأ القرآن، فإن من الأولويات هنا أن يكرم ضيفه ثم بعد ذلك يقضي أمره في أمر الذكر، إلا إذا كان أمر أذكار إذا فاتت فات محلها، كأن يأتيك مثلا بعد الفجر فتقول له حياك الله نكمل سوياً الذكر، فتجمع بين الحسنيين بين إكرام ضيفك وبين ذكر ربك جل وعلا. هذه بعض القواعد في الأذكار. وعلى كل حال فإن الإنسان الذي يذكر الله جل وعلا قد شبهه نبينا صلى الله عليه وسلم بالحي، والإنسان الذي لا يذكر ربه قد شبهه نبينا صلى الله عليه وسلم بالميت، وفرق بين الحي والميت. وإذا كان الأمر في قضية ذهاب الروح عن الجسد فإن الأمر أهون من أن يموت القلب وصاحبه حي. إذا مات القلب فإن من أبرز علامات موت القلب أن لا يذكر الله جل وعلا باللسان، فتضيع الأذكار من لسانه ولا يهتدي إليها سبيلا. لكن من توفيق الله جل وعلا للعبد وهو في سيارته أو على فراشه أو في مكتبه أو في طريقه في ذهابه وإيابه أنه يستغفر أو يذكر أو يتلو من حفظه، فإن لم يتيسر له من تلاوة القرآن استمع إلى القرآن وتأمل في كلام الله جل وعلا فإنه يؤجر على ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.